بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة السادس من شهر صفر العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق من 28 من شهر نوفمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى وعلى الدرس 23، ونبتدئ بالآيات من الآية 33 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما بين الله جل وعلا أنه اختبر عبده وخليله وحبيبه إبراهيم عليه السلام بكلمات فقام بهن خير قيام، فكان جزاؤه وأنه اصطفاه الله عز وجل وجعله إماما للناس، وعهد إليه وإلى إسماعيل عليهما السلام ببناء بيته، وأمرهما بتطهيره للعاكفين والطائفين والمصلين، وبين أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بين هنا في الآيات التي معنا أنه لا يرغب عن ملة هذا الخليل وهذا الحبيب إبراهيم عليه السلام إلا الجهال والسفهاء، فهم الذين يتنكبون طريقه ومنهجه. فقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم ولا يترك هذه الملة، والمقصود بالملة هنا الدين، دين إبراهيم الحنيف وطريقة إبراهيم عليه السلام ومنهج إبراهيم عليه السلام. إلا من سفه نفسه، السفه ضد الرشد أو التصرف في الأمور على خلاف الصواب. السفه والتصرف في الأمور على خلاف الصواب. سفه نفسه أي ظلم نفسه بسفهه وبسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. لماذا؟ لمخالفته هدي إمام الحنفاء. من خالف هدي إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام فهو السفيه. من خالف هدي إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام فهو السفيه. ومن وافق هدي إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ومشى على ضربه وعلى سننه فهو العاقل الذكي الرشيد. فهو العاقل الذكي الرشيد. فالمخالفون للرسل هم السفهاء، المخالفون للرسل هم السفهاء، حتى لو كانوا أذكى الأذكياء، حتى لو كانوا أذكى الأذكياء، لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل، والسفيه هو الذي يدع هذا الدين المصطفى الذي اصطفاه الله جل وعلا ويتنكب طريق الأنبياء والمرسلين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. فإبراهيم عليه السلام مصطفى، وأوجه الاصطفاء كثيرة، أوجه الاصطفاء كثيرة، منها أولا اصطفاؤه بالرسالة والنبوة، ثانيا اصطفاؤه بالإمامة حيث قال الله له إني جاعلك للناس إماما، اصطفاؤه بالإمامة، ثالثا اصطفاه بالخلة كما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، اصطفاه بالخلة، الرابع جعل كثيرا من الأنبياء من نسله عليه السلام، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من نسله، إلا من نسله من أبناء إبراهيم، إسحاق، كل أنبياء بني إسرائيل بعد إبراهيم جاءوا من نسل إسحاق، وإسماعيل جاء من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد إبراهيم عليه السلام لم يأتي نبي إلا من نسله، وهذا من الاصطفاء، كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أيضا الخامس أنه من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه جميعا وعلى وسلم. السادس أنه اصطفاه لبناء بيته، أنه اصطفاه لبناء بيته وإسماعيل، وجعل هذا البيت فيه آيات بينات، وجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله مثابة للناس وأمنا. السابع أنه أراه المناسك، حيث قال وأرنا مناسكنا، على أحد التفسيرين أن المقصود بالمناسك مناسك العبادة أو الحج. الثامن أن كل أهل الملل ينتسبون إليه ويحبون الانتساب إليه، وإن كان انتسابهم إليه زورا وبهتانا، ولكنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، اليهود يزعمون ذلك والنصارى يزعمون ذلك، وإبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذه بعض أوجه الاصطفاء. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في هذه الكلمات إثبات المعاد، إثبات المعاد اليوم الآخر، خلافا للفلاسفة ولمن أبى ذلك ولمن زعم أن ما ذكره الأنبياء والمرسلون من أمور الآخرة إنما فعلوا ذلك لترغيب الناس في الخير وتخويف الناس من الشر، وأنه ليس له أساس من الصحة، وأن كان المقصود من ذلك حث الناس على الأعمال الصالحة. هذا الكلام كفر وزندقة. ففي هذا الجزء من الآية إثبات المعاد، وإن كان هذا الأمر متقررا لدينا جميعا، لكن الفائدة من ذلك تكثير الأدلة، تكثير الأدلة عند الطالب. قال إنه في الآخرة لمن الصالحين، فيه جواز وصف النبي بالصالح، كلمة الصالح، وهذا جاء في حديث المعراج، عندما مر عليه الصلاة والسلام في المعراج قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فهو وصف محمود حتى للأنبياء والمرسلين. ثانيا قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الوصف الصلاح هنا بعد ذكر هذا الاستفاء فائلته أن هذا الاستفاء كان من أجل صلاحه، كان من أجل صلاحه، وأنه اتصف بصفة الصالحين، بصفة الصالحين. وكذلك يحصل لمن اتصف بالصلاح، يحصل من اتصف بالصلاح أن الله جل وعلا يوفقه ويؤيده ويثيبه في الدنيا والآخرة ويعده بالرفعة، وهو موعود بالرفعة في الدارين. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لا يكون العبد صالحا حتى يكون مصلحا، ومعنى هذا أن الصلاح يكون في الشخص نفسه ويتعدى الصلاح لغيره الآخرين، كما سيأتينا الآن في التعليق على الآيات القادمة. فلا يكون العبد صالحا حتى يكون مصلحا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. فالمصلح هو الذي أصلح نفسه أولا ثم سعى في إصلاح غيره ولم يبخل بهذا الخير عن الآخرين، وهذا يدخل في أبواب النصيحة ويدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. والصالح لا يفسد في الأرض، الصالح لا يفسد في الأرض. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يحب الفساد، وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالصالح الذي يزعم الصلاح حقا لا يدمر، لا يخرب، لا يحرق الممتلكات، لا يقتل جنود بلده، لا ينهب، لا يسعى في الإفساد. كذلك ليس من الصلاح أن يرفع الإنسان المصاحف فوق الرماح مثلا كما فعل جند الشام، أو كما فعل غيرهم ممن كان يقاتل مع أبي مسلم الخراساني عندما توشك الهزيمة أن تنزل بهم فإنهم يرفعون المصاحف. لكن لماذا رفع أولئك المصاحف؟ ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين رفع من يرفع المصاحف اليوم ورفع أولئك المصاحف؟ عندما رفع جند الشام أو أهل الشام وعلى رأسهم عمرو بن العاص المصاحف، كانوا يقصدون أنهم يدعون الناس إلى التحاكم للقرآن كي هيا بنا نتحاكم إلى القرآن. لذلك رضي علي رضي الله عنه بهذا ولم يرد ذلك، لم يرد كتاب الله، ومن أجل ذلك خرج عليه الحوادث. قالوا خرج عليه الخوارج، حصل خلاف بينهم. علي رضي الله عنه في آخر الأمر أذعن، لكنه في أول الأمر رفض، والخوارج خرجوا بينهما في أول الأمر. قالوا كيف ترد حكم الكتاب، كيف ترد حكم الكتاب؟ فالذين رفعوا المصاحف في ذلك الوقت من جند الشام كان مقصودهم التحاكم لكتاب الله، وقد يكون ذلك في نوع من الخديعة. لكن الذين رفعوا المصاحف اليوم أو يريدون أن يرفعوها اليوم قصدهم قصدا آخر. بالطبع نحن متأكدون أن ليس قصدهم كتاب الله التحاكم إليه، لأنهم عندما مسكوا الحكم لم يحكموا الكتاب، لم يحكم القرآن، وكان بإمكانهم أن يجاهدوا في تحكيم الكتاب العزيز. بل لما كان يتسلم الرئيس الدستور قال كانت هناك جمعة مظاهرة اسمها جمعة الشرع والشريعة والشرعية والشريعة، قال له الشريعة الشريعة، فقال لهم العمل العمل، وهذا سمعنا بأذاننا لم يخبرنا بأحد، وسمع الناس وسمعتموه. فلو كان الإخوان من معهم قصدهم تحكيم الكتاب العزيز لحكموه، ولو سعوا لسعوا في تحكيمه، لكنهم لم يفعلوا هذا، لم يفعلوا هذا، يبررون ذلك بتبريرات فارغة ليس لها أي أساس من الصحة. واليوم يرفعون المصاحف لكي تسقط المصاحف تحت الأرجل فتداس بالأرجل، فيصورونها وينشرونها على العالم أجمع أن المصريين وأن الجيش يدوس المصاحف بالأرجل، وأنتم الذين حملتموها وأنتم الذين أسقطتموها تحت أرجلهم. وقد جاء في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى نهي صريح أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال الإمام مالك أرى حتى لا يناله، يعني حتى لا يناله العدو، يعني حتى لا يناله العدو. تحافظ على القرآن، يجب عليك أن تحافظ على القرآن من الإفساد ومن الفساد ومن أن يقع في يد الكافر، فضلا من أن يقع تحت رجل المسلم. إذن هذه في حد ذاتها جريمة، هذه ليست منقبة أن يخرجوا بالمصاحف. هل هم قالوا سنخرج بالمصاحف من أجل تحكيم القرآن؟ الجواب لا، لم يقولوا ذلك ولم نسمع ذلك. هل سيخرجوا بالمصاحف من أجل أن يحكموا الكتاب العزيز؟ الجواب لا، أنهم ليس هذا همهم. جلسوا في مجلس الشعب 100 يوم لم يأتوا بقانون واحد، قانون شرعي يثبتوه في الدستور. 100 يوم لم يأتوا لم يسنوا قانونا واحدا شرعيا نقول أنهم وضعوه في الدستور. فمعروف أن همهم ليست الشريعة، ولكن المقصود في رفع المصاحف كما ذكرت تدنيس المصحف بأرجل الشرطة ليقوموا بتصويره ويتاجروا بهذه الصور. للأسف الشديد هذا ليس من الإصلاح. إذا مشيت الآن في الشوارع تجد زمان يفط مكتوب عليها معنى الإصلاح، هل هذا من الإصلاح؟ هل رأينا إصلاحا طوال هذه الفترة منذ أن تم عزم الرئيس السابق إلى الآن؟ هل رأينا إصلاح؟ هل الإصلاح هو هذا؟ هل الإصلاح أنك لابد أن تأتي به ولو على جثث الشعب ودماء الشعب؟ هل هذا الإصلاح؟ إذا كل واحد سيعزل أو يحصل عليه غلبة، سيأتي أتباعه ويقتلون في الشعب ويذبحون، يقولون نريد أن نرجع رئيس السابق. وقس على ذلك، دوا عليك ولا تنتهي هذه الفتنة. إذن الله جل وعلا لا يحب المفسدين ويحب المصلحين، وليس هذا من الإصلاح. الله جل وعلا لا يحب الفساد. قس هذه الأمور بعقلك، وهذا بزن الشريعة أماما. هل الحرب والتدمير ووضع المتفجرات هنا وهناك وقتل الأنفس المعصومة البريئة وإشعال الفتنة في البلاد من الإصلاح؟ وأجب أنت إذا كان لك عقل. فربنا جل وعلا في هذه الآية وصف وأثنى على خليل إبراهيم أنه من وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ذكرنا كيف يكون العبد صالحا وكيف يكون مصلحا. إذ قال له ربه أسلم، بيان كيف سبب هذا الصلاح وكيف تم هذا الصلاح وهذا الاستفاء. قال له اذكر إذ قال له ربه أسلم، وإضافة ربوبية هنا لإبراهيم عليه السلام فيها تشريف له وهو الخليل الحبيب عليه الصلاة والسلام. قاله ربه أسلم، أمره بالاستسلام والإخلاص له والانقياد. فمباشرة إبراهيم عليه السلام لم يتأخر ولم يتوانى، بل خضع وأجاب، قال أسلمت لرب العالمين. ففيه المبادرة للاستسلام لأمر الله جل وعلا والانقياد له بدون توان، كما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال أسلمت لرب العالمين انقدت لأمره جل وعلا. وإبراهيم عليه السلام لم يشرك بالله جل وعلا طرفة عين، لم يشرك بالله طرفة عين. وما جاء في سورة الأنعام من قصة القمر والشمس والكواكب كان من باب المناظرة، فإبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، لم يشك إبراهيم طرفة عين في ربه سبحانه وتعالى. إنما ما حصل أو ما ذكر في سورة الأنعام كان من المناظرة لقومه، فأهل العلم يقولون كان إبراهيم مناظرا ولم يكن ناظرا، ولم يشك طرفة عين ولم يشرك طرفة عين. قال أسلمت لرب العالمين، ذكر هنا الاستسلام لرب جل وعلا لأنه الذي ينبغي أن يستسلم له وينبغي أن يسلم له سبحانه وتعالى دون من سواه. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله جل وعلا عالم. وصى بها، انظر الآن لشأن الصالح المصلح، هو أسلم واستسلم وأراد أن يكون هذا الخير لبنيه من بعده، فهذا هو شأن الصالح الذي يسعى لإصلاح الآخرين. الصالح يسعى لإصلاح الآخرين. قال عن إبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم بنيه، بدأ بالأقربين، وصى بها إبراهيم بنيه، بدأ بالأقربين. ذكرنا هذه فائدة في دروس سبقت أننا نوديها لجماعة التبليغ التي تذهب إلى بلاد العالم، تدعو في باكستان والهند وبنغلاديش وأمريكا، وتترك أقرب الأقربين لها. إذا كان عندهم علم قلنا لهم علموا أهليكم أولا، ثم إذا انتهيتم من أهليكم علموا أرحامكم، ثم إذا انتهيتم من أرحامكم علموا أهل الحي، ثم إذا انتهيتم من أهل الحي اذهبوا إلى الحي الذي بعده، وهكذا قبل أن تتعبوا أنفسكم بالذهاب إلى بنغلاديش وباكستان والهند. لكنها كما يقول الشيخ الألباني صوفية عصرية، هي صوفية عصرية، نوع من السياحة الجديدة. فإبراهيم عليه السلام بدأ بهذه الوصية لأقرب الناس إليه وهم بنوه. ويعقوب، يعني يعقوب وصى بها بنيه أيضا. يا بني، يا بني، هذا فيه تلطف في الخطاب، تلطف الخطاب. عندما تنصح الابن تنصحه بلفظ فيه نوع من التلطف والدعوة له للاستجابة، تقول له يا ابني أو يا بني أو يا بني، فهذا أدعى لقبوله، أدعى لقبوله، لأنك تخاطبه بلفظ البنوة، والبنوة آصرة عظيمة كبيرة بين الأب وأولاده. إن الله اصطفى لكم الدين، إن هذه مؤكدة، إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم هذا الدين، وهذا يدل على أن هذا الدين المصطفى هو أعظم الأديان وخير الأديان، والله جل وعلا لا يقبل دينا سواه. ويدل كذلك على أن الصلاح لا يكون إلا في هذا الدين المصطفى، الصلاح لا يكون إلا في هذا الدين المصطفى، دين مصطفى الله جل وعلا، دين مصطفى الله جل وعلا، فلا صلاح إلا به. فمن أراد أن يكون من المصطفين الأخيار فعليه أن يسلك هذا السبيل وأن يدين بهذا الدين المصطفى. هذه مسألة عظيمة جدا ينبغي أن تنتبه لها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ولا بد أن نشير بأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، الإسلام هو دين جميع الأنبياء، كما جاء في الحديث الأنبياء إخوة لعلات، لعلات، علات دينهم واحد لكن شرائعهم مختلفة، كما يكون هناك أب عنده عدة زوجات ذرائع ومن كل واحدة أبناء أو بنون أو بنات، فالأب واحد والأزواج مختلفات أو الزوجات مختلفات، فالأنبياء دينهم واحد هو الإسلام والتوحيد، والشرائع مختلفة، فالأنبياء إخوة لعلات، الأصل واحد، الدين واحد هو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى لا نموت إلا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ استمروا على إسلامكم، معناها استمروا على إسلامكم حتى الوفاة، اثبتوا على إسلامكم حتى الوفاة، اثبتوا على إسلامكم حتى تلقوا الله جل وعلا بهذا الإسلام. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلمة جميلة في هذا الباب: أحسنوا في حال الحياة، أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا. لماذا؟ ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. ثم يقول: وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له. قد أجرى الله الكريم عادته على أن من قصد الخير وفق له ويسر له، ومن نوى صالحا ثبت عليه. أقولها مرة ثانية، أقول ابن كثير: أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا، ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما كان عليه. وهذا موجود حتى يراه الناس بعيونهم في الاحتضار، أهل الشرب والسكر والخمر، إذا جئت عند الوفاة تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول: اسقني يا ساقي، ويطلب السقيا حتى عند احتضاره. والذي شغلته الدنيا والتجارة عن الصلاة وعن ذكر الله تقول: قل لا إله إلا الله، يضرب أخماسا في أسداس من تجارته. والمشغول بذكر الله جل وعلا هو الذي وفق لهذه الكلمة الطيبة عند وفاته. قال: فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر له، ومن نوى صالحا ثبت عليه. هذا بعض المعاني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويؤخذ منها أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، والإنسان دائما يسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمته، لأنه لا يدري الشيء المغيب، وكان السلف يشفقون من خواتيم. قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم كنتم، هذا استفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع لهؤلاء، المقصود به الاحتجاج على الكفار من العرب ومن بني إسرائيل. وقيل معناها: بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شهداء أي أكنتم حضورا، والشهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، أي حاضر. أكنتم حضورا إذ حضر، يعني وقت حضور الموت ليعقوب، اتحضر يعقوب، طبعا يعقوب مفعول به والموت فاعل، حضر يعقوب الموت. ما معنى ذلك؟ يعني حضر مقدمات الموت وأسبابه، لأنه إذا حضر الموت ومات لم يتكلم بهذه الوصية، والمقصود حضور مقدمات الموت، بدايات الاحتضار. عندما حضر يعقوب الاحتضار لم يكن له شغل شاغل إلا هذه الوصية العظيمة الكبيرة، وهي أن يوصي أبنائه بأعظم وصية، بوصية جده إبراهيم عليه السلام التوحيد. إذ قال لبنيه، وهذا فيه أهمية الوصية للأبناء بأعظم مطلوب. ما هو أعظم مطلوب في الحياة؟ الإيمان والتوحيد والموت على العقيدة السليمة. أعظم ما يوصي به أبناءه هو هذا، خلافا لما يفعله جهال الناس وسفهاء الناس، لا يعرفون هذا، بل بعضهم قد يوصي بالبدعة، أن يفعل له السرادق أو يقرأ عليه القراء أو نحو ذلك. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، كما جاء في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية أوصى بها لقمان ولده. فهنا سأل يعقوب أولاده: ما تعبدون من بعدي؟ يعني ما تعبدون بعد موتي؟ اختبارا لهم واطمئنانا عليهم، واطمئنانا عليهم. إذ قال لبنيه، بنوه يوسف وإخوته 12، يعني 11 غير يوسف، أنه رأى في منامه 11 كوكبا وضم إليهم يوسف فيكون المجموع 12. قالوا: نعبد إلهك. بدأوا به، وإله أبائك إبراهيم بدأوا به، لأنه المخاطب، لأنهم يخاطبونه، وإله آبائك إبراهيم. إبراهيم بالنسبة ليعقوب جد، لكن هذا من إطلاق اسم الأب على الجد، وهذا موجود حتى إلى الآن، يطلقون على الجد أبا. وإسماعيل عم يعقوب، إسماعيل أخو إسحاق، وإسحاق والد يعقوب، فإسماعيل عم. ولكن أيضا جاء في الحديث، حديث عمر: ألم تعلم أن عم الرجل سن وأبيه، يعني مثل أبيه. فهذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب، كما تقول العمران والقمران، المقصود الشمس والقمر، أو العمران أو بكر الصديق وعمر. إله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، نوحده جل وعلا بأنواع التوحيد، بكل ما يستحق جل وعلا من التوحيد. يدخل في هذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وقوله واحدة تأكيد للتوحيد، وفيه رد على اليهود المشركين، لأن اليهود يشركون بالله جل وعلا ويقولون عزير ابن الله، وأيضا في رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله. ونحن له مسلمون، يعني مطيعون خاضعون. فهذا فيه فضيلة أبناء يعقوب أو أولاد يعقوب، أنهم أقروا بالتوحيد وأقروا بالاستسلام لله جل وعلا. قال جل وعلا: تلك أمة قد خلت. تلك أمة، الأمة ذكرنا أنها تطلق على عدة إطلاقات، منها إطلاق الأمة على الجماعة والطائفة كما هنا، تلك أمة قد خلت، تلك جماعة وطائفة قد خلت. وإذا تطلق الأمة والمراد بها الملة، كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. تطلق الأمة كذلك يراد بها الزمن، كما في قوله والذكر بعد أمة، يعني والذكر بعد زمن. وتطلق الأمة يراد بها الإمامة، كما في قوله إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا. فهذه إطلاقات الأمة في القرآن الكريم، وذكرها الشيخ ابن عثيمين في عدد من الشروحات في كتاب التوحيد وفي غيره. تلك أمة قد خلت، يعني قد مضت، لها ما كسبت، يعني ما كسبت من أعمالها، ولكم ما كسبتم، يعني من أعمالكم. إذا كان لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا ينفعكم انتسابكم إليهم بدون عمل، لا ينفعكم الانتساب إلى هؤلاء الأنبياء، لأن اليهود يفتخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام ويشركون بالله جل وعلا، وقد حرفوا كتابهم وقتلوا الأنبياء ومكروا بهم لآخر ما مر بنا. والله جل وعلا يرد عليهم يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لكم ما كسبت ما اكتسبتم وما كسبت أيديكم، فلا ينفعكم مجرد الانتساب إليهم. وجاء في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني حتى لو كان من الأشراف آل البيت. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. إذا من بطأ أو من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولو كان من أشرف الناس وأشرف القبائل، فلا ينفع النسب الشريف إذا لم يكن أو إذا كان مقصرا في عمله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، فكما أنكم لا تسألون عن أعمالهم فإنها لا تفيدكم شيئا، ولا ينفع مجرد الاكتساب لهم بدون حقيقة اتباع. من فوائد هذه الآيات غير ما ذكرناه وصية الأنبياء بالتوحيد لأبنائهم وأممهم، وصية الأنبياء بالتوحيد لأبنائهم وأممهم. ثانيا أن الوصية بالتوحيد والثبات عليه والدعوة إليه هو أهم ما يوصي به الشخص لأولاده ويختم به حياته. ثالثا أن الموت حق على جميع البشر ومنهم الأنبياء، الموت حق على جميع البشر ومنهم الأنبياء. ربنا يقول لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. وفي من الفوائد أهمية التوحيد، حيث ولاه الأنبياء كإبراهيم ويعقوب جل اهتمامهم حتى عند فراق الدنيا، لأن الخصومة كانت بين الأنبياء وأقوامهم في التوحيد، كانت الخصومة في التوحيد، ولم تكن الخصومة في إقامة دولة اقتصادية أو سياسية أو إصلاح اجتماعي ونحو ذلك، إنما كانت الخصومة في إقامة التوحيد ونفي الشرك. ولو كان الأمر في دعوة الناس لإصلاح اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي لكان المشركون أول من صرع إلى ذلك، لكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن جاء النبي وقال لهم هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه المعبودات باطلة ولا يستحق العبادة إلا الإله الواحد الحق جل وعلا. وفيها أيضا من الفوائد إثبات عدل الله جل وعلا، إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل أحد عن عمل أحد، لكن قد يؤخذ الإنسان ويحاسب الذي يسن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الآية تدل على إثبات عدل الله جل وعلا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يقول الشارح رحمه الله تعالى أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه، أي جهلها أو جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون يعني بالشيء الأسفل وباعها بصفقة المغبون يعني المخدوع، كما أنه لا أرشد ولا أكمل ممن رغب في ملة إبراهيم يعني من اتبع في ملة إبراهيم. من اتبع ملة إبراهيم فهذا العاقل، هذا الذكي، هذا الرشيد. ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه واصطفيناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. إذ قال له ربه أسلم، قال امتثال ربه، أسلمت رب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة. فكان التوحيد لله نعته، وصح أن تقول فكان التوحيد لله نعته يعني صفته التوحيد. ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه، لكلمة التوحيد، وتورثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. والمؤرخون يقولون بأن يعقوب عاش في يعني ولد في حياة إبراهيم وعاش بضع من السنين في حياته يعني أدرك جده. يقول: فأنتم يا بني يعقوب يعني يا بني إسرائيل قد وصاكم أبوكم بالخصوص دون غيركم. يا بني إسرائيل وصاكم أبوكم ويعقوب وإسرائيل دون غيركم، فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء بشر بالكتب التي بين أيديهم التوراة والإنجيل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك جحدوه حسدا وبغيا. يقول: قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسان إليكم، فقوموا به. هذا أمر، قوموا بهذا الدين واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تجد مغنين يغنين يغنون سنين طويلة على المسرح ويموتون على الغناء والعياذ بالله، أو يموتون ميتة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يموت على المسرح كما علمنا ذلك وسمعنا به. يقول: لما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من بعد يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم: أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت أي مقدماته وأسبابه، فقال لبنيه على وجه الاختبار لتقر عينه في حياتي بامتثالهم ووصاهم به: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه، فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به أحدا ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل، يقصد العمل في قوله ونحن له مسلمون يعني مستسلمون خاضعون، والتوحيد في نعبد إلهك وإله أبائك. قال: من المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب، لأن المخاطبين بذلك بلا شك لم يحضروا لا وصية يعقوب ولا وصية إبراهيم، لأنهم لم يجدوا بعد. فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية، ومن أحسن من الله قيل ومن أصدق من الله قيل. فقد أخبر الله عنه عن إبراهيم وعن يعقوب أنه وصى بنيه بالحنيفية، الحنيفية وهي ملة إبراهيم حنيفة، لأنه مال عن الشرك إلى التوحيد لا باليهودية. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما يعني مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمان وتقوى. انتبه لهذا، لا ينفع أحدا إلا إيمان وتقوى. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم، يعني اشتغالكم بأنكم على ملة إبراهيم وأنكم تحبون الخليل ويأتون لقبر الخليل ويأتون بطقوس هناك من البكاء ومن غير ذلك، هذا كله لا ينفعهم. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول الكلام أمر فارغ لا حقيقة له، يعني هذا كله كلام فارغ لا فائدة منه الكلام بدون عمل. بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلحوا للنجاة أم لا؟ والواقع يشهد أنهم خلفوا ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرفوا كتبهم، وقتلوا الأنبياء وبدلوا وغيروا، فإبراهيم الخليل عليه السلام بريء منهم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. قالوا كل من اليهود والنصارى قال، اليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى. وقالوا كونوا، وهذه دعوة لأهل الضلال إلى ضلالهم، وهذه الدعوة على لها بقولهم تهتدوا، وهذا من أمر العجيب. هم يعرفون أنهم على ضلال، ولكنه مع ذلك يزينون ضلالهم للناس. تهتدوا اتبعونا تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهكذا دعاة الفتنة في كل زمان ومكان يزينون بدعتهم للناس وفي شتى الأمصار والأعصار، ويزعمون أنهم على الهدى، يزعمون أنهم على هدى الهدى، ويقولون كما قال الأوائل: إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، كحال المنافقين، ألا إنهم هم المفسدون. فليحذر الإنسان من الدعوات الهدامة التي تحمل الأسماء الرنانة واللامعة المغرية، والتي تحمل شعارات إسلامية وفي باطنها السم الزعاف. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، لماذا؟ تهتدوا. سبحان الله. وهم يعرفون أنهم حرفوا كتبهم. قال جل وعلا رادا عليهم: قل لهم بل ملة، بل هذه الإضراب الإبطالي، إبطال ما قالوا، وذكر الصواب بعده: بل ملة إبراهيم حنيفة، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. ملة يعني دين إبراهيم حنيفة، وملته هي التوحيد، وحنيفة حال إبراهيم عليه السلام لأنه تحنف ومال إلى هذه، مال إلى التوحيد تاركا للشرك. وهذا فيه ثناء على إبراهيم عليه السلام، هذا فيه ثناء عظيم عاطر على إبراهيم عليه السلام. ثم أثنى عليه مرة أخرى بقوله: وما كان من المشركين، أنه أثنى عليه بأنه لم يشرك بالله جل وعلا أبدا، لم يكن من المشركين، وما كان من المشركين. والشرك لا يجوز في حق الأنبياء. ففي من الفوائد من قوله قل بل ملة إبراهيم في تبيين الحق للناس بعد بيان الضلال وطرق الغواية، يعني بعدما بينا ما عليه اليهود والنصارى من غواية الضلال، بينا الصراط المستقيم وطريق النجاة وطريق الحق. وذكرنا هذه الفائدة قبل ذلك، أن الداعية ينبغي عليه ويخاطب الناس عندما يحذرهم من أمر وقعوا فيه أن يذكر لهم العلاج، وأن يذكر لهم الصواب، وأن يذكر لهم ماذا يصنعون، ولا يتركهم حيارة، لا يذكر لهم مشكلة ويمشي، لا يأتي بالداء ولا يترك الدواء، لا يذكر الداء، يشخص الداء ثم يشخص لهم، أو يذكر لهم يصف لهم الدواء. هذا هو هذا الأسلوب وهذا المنهج هو في كتاب الله جل وعلا. ومنهما معنى الآن: قل مضربا عما يقولون، مبطلا ما يقولون، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى المفسر: أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل له أو لهم مجيبا جوابا شافيا، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا هو الذي في اتباع الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. لعلنا نقف عند هذا القدر حتى الوقت الآن ما يتسع للآيات القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.